السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى درس وقفات مع سورة العنكبوت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السورة على خير، وأن يتم لنا القرآن كاملا على خير وعافية، وأن يتقبل منا سبحانه وتعالى، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد والتوفيق. إن شاء الله النهاردة نختم سورة العنكبوت بإذن الله سبحانه وتعالى، فهنحاول بعض الآيات نمر عليها مرور سريع كده بإذن الله، ونقف مع بعض الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا كده عدد المجالس في سورة العنكبوت يعني أطلنا فيه قليلا. طيب، تاني بكرر في مقدمة كل درس، لابد أن تستحضر الجو العام لسورة العنكبوت، جو الابتلاءات في آخر العهد المكي، تهيئة المسلمين أن البقاء في هذا المكان لن يدوم طويلا، لابد من الانتقال إلى مكان آخر. ما هو هذا المكان؟ ما طبيعة هذا المكان؟ ما الذي سيحدث بعد الانتقال؟ كل هذه أمور كانت غائبة عن المسلمين. الشوط الأخير في سورة العنكبوت مهم جدا، بل إذا إن شاء الله بإذن الله يتضح معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل أنا في ظني أنا والله أعلى وأعلم إن الآيات المحورية كانت أكثر في آخر شوط في سورة العنكبوت اللي هنتكلم عنه النهاردة، وهذا لا يعني عدم وجود آيات محورية في مقدمة السورة، بالعكس إحنا ذكرنا إن في آيات محورية في مقدمة السورة، لكن سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عند قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، مدى محورية هذه الآية وترابط السورة حتى نصل إلى هذه الآية. طيب، إحنا كنا توقفنا بعد قول الله سبحانه وتعالى آية 51 أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، تكلمنا على قضية الاكتفاء بالقرآن. وبعد ما ابتديت الدرس المرة اللي فاتت استمعت لمحاضرة رائعة للدكتور سلطان العميري بعنوان الاكتفاء المنهجي، ممكن تفيد أيضا في نفس معنى الآية، هو أقدر على تبيين المراد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا الإمام ابن كثير أجاد في تفسير هذه الآية، ويعني أورد آثارا كثيرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الانبهار أو الاطلاع بصورة استمداد منهجي يعني على كتب السابقين، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواعد حاكمة للتعامل مع كتب أهل الكتاب، فمن أراد الاستفادة يرجع إلى ابن كثير في هذه الآية. ثم قول الله سبحانه وتعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح الآية وضح البرهان. طيب، لو هم أعرضوا بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، كيف يشهد الله سبحانه وتعالى لصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمت في المعنى ده تحديدا بالتفصيل في سورة الأنعام، لكن سريعا أن الله سبحانه وتعالى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصدقه صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، ولا سيما بالأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى، كيف مهد الله سبحانه وتعالى المدينة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نشر دعوته، كيف حفظ القرآن، كل دي أدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله يشهد لعبده بالأقدار، يشهد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بث محبته في القلوب، أجمع عليه القلوب، قيض له من يقوم بنصرته من الأنصار، قيض من ينصره من المهاجرين والأنصار، حفظ الدين، حفظه صلى الله عليه وسلم حتى أتم له الوحي. يعني كممكن زي ما حصل مع بعض الأنبياء يستشهد النبي، لكن أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وإلى أن نزل قول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نعيه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا إذا أبيتم الآية للوحي، فالله سبحانه وتعالى سيقدر أقدار تريكم أن الله يشهد لي عليكم، فالله سبحانه وتعالى يعلم صدقي لأنه يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل اختاروا الباطل وكفروا بالله بالرغم من وضوح الآيات أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، احنا قلنا دي طبيعة زي ما اتكلمنا على قلنا البرادايم، طبيعة العقلية المادية الوثنية التي لا تقبل إلا الآيات الحسية، فلما اتعرض عليهم الوحي رفضوا وقالوا احنا عايزين آية حسية، بعضهم قال إن معنى قول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالعذاب هو قول من قال منهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني طلبوا العذاب المادي، لأن لما طلبوا آية وجاءت الآية معنوية اللي هو الوحي قالوا عايزين آية حسية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم إن نزول الآية الحسية، ركزوا معايا، نزول الآية الحسية ثم لا تتبعون هذه الآية الحسية بإيمان هذا يستلزم نزول العذاب عليكم. قالوا خلاص هات لنا العذاب، احنا مستعجلين، هات لنا العذاب. ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب جت في موطنين في القرآن، في الحج وفي العنكبوت، وفي العنكبوت جت مرتين، وده بيدل على مدى الإصرار والبعد والإعراض والجدال بالباطل. يعني احنا قلنا كل سورة لها طبيعة تستلهم هذه الطبيعة وتستكشف هذه الطبيعة، طبيعة السورة من الألفاظ التي أفردت في هذه السورة أو تكررت، أو قصة أفردت في هذه السورة، أو سيقة القصة بسياق مختلف، يعني أو أسباب النزول أو أحكام معينة، إنك أنت بتعايش السورة فترة من الزمن حتى تكون هذه السورة جزءا منك، فخلاص بقيت فاهم المعاني العامة في السورة، حتى لو لا تستطيع في النهاية أنك تقول، وأنا أصلا مش من أنصار ده، يعني مش معنى أنا مش معنصر أن أنا برفضه، لكن مش من هواة أن لازم كل واحد تقوله صورة كذا بتتكلم عن إيه ولك بتتكلم عن كذا في كلمة أو في سطر. القرآن يكون أعظم من ذلك بكثير، والوصول لهذه النتيجة تحتاج طول مجهد. ويستعجلونك بالعذاب، أبوا ورفضوا الآية القرآن وطلبوا آية حسية، ويستعجلونك بالعذاب. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على هذا الاستعجال: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون. ايه هو الاجل المسمى الذي لولاه؟ يعني الكلام اللي قالوه والافعال اللي عملوها تستحق النزول الفوري للعذاب، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجله احد. الله حكيم وحليم سبحانه وتعالى، وقدر امورا، هذه الامور لا تتغير لشهوه انسان ولغضب انسان ولاستعجال انسان، سواء كان مؤمن او كافر، سواء كان مؤمن او كافر، كان هذا المستعجل مؤمنا او كافرا، الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجله احد. ودايما حتى على مستوى البشر كل ما كان الانسان اكثر قدره واحاطه بالامور لا يتعجل في تنفيذ العقوبه، اين يروح فين؟ فولا المثل الاعلى، فاين تذهبون؟ الارض ارضه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لم يعجل بعذابه، قدر الله أمورا فلن يفلته من عذاب الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لولا أقدار معينة وحكمة معينة وأجل مسمى قدره الله، لولا أن الله ضرب هذا الأجل وأحكمه وقدره، لولا الأمر ده كان ما قالوه يستحق العذاب. ما هو هذا الأجل؟ المفسرين اختلفوا على ثلاث أقوال. قول الأشهر أن الله سبحانه وتعالى قضى أن هذه الأمة لا يعاجلها بالعقوبة في الدنيا استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ولحكمة منه سبحانه وتعالى، هي الأمة الخاتمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يهلكهم بعذاب عام وبسنة عامة، فأعطاها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا لو نقدر ذلك هذه الأمة لا يعجل لها العذاب العام، في بعض العذابات الخاصة قد تحدث خسف ومسخ في بعض الأماكن، لكن العذاب العام الذي على إثره تهلك كل هذه الأمة هذا لا يكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة منه وإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أن ربنا قدر ذلك أن الأمة دي عذابها يؤجل إلى يوم القيامة، عشان كده جت بعدها ويستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم، أي وإن عذابه هو جهنم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يبقى ده المعنى الأول، إن الأجل المسمى أي تأجيل العذاب إلى يوم القيامة، وأن الله قدر ذلك على هذه الأمة. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، أن الله سبحانه وتعالى تأتيهم أجلهم فجأة، يموتون فجأة وتقوم ساعتهم الصغرى فجأة، ثم تكون الساعة الكبرى يوم القيامة، ويدخل النار، يدخل النار منهم من أصر على الكفر والعياذ بالله. طيب المعنى الثاني، لولا أجل مسمى، قلة من المفسرين، ودي دايما بلاحظها عند المتأخرين. أي طيب القول الثاني، نكمل القول الثاني، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى. احنا قلنا القول الأول أن الله قدر لهذه الأمة أن العذاب يؤجل إلى يوم القيامة. في قول ثاني وده بيميل إليه المتأخرون، ولا سيما ابن عاشور يعني ابن عاشور غالب الآيات اللي من هذه من هذا النوع إن في أجل وفي أجل مسمى أو سيأتيهم العذاب أو والآيات المكية اللي بتتكلم إن في عذاب سيأتي للمشركين بيختار دائما أو غالبا باستقراء يعني ابن عاشور إن ده عذاب بدر أو أوقات يقول فتح مكة. وهتجد نفس الأقوال دي في أول آية من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله، وهنا أجل مسمى. برضو أنا لو اللي كان معانا بقى من أول سورة العنكبوت اللي افتكر قلت لكم إن أول مفسر قال إنه ممكن يكون بدر كان القاسمي، وقال القاسمي نص على ذلك قال ولم أرى من ذكره، وابن عاشور اختار ولم يشر إلى القاسمي، هو جه بعده ما قالش إن ده أنا بختار اختيار القاسمي، بل أصلا أنا تاني ما شفتش في ابن عاشور أي إشارة للقاسمي. فالشاهد ان يعني من الاستقراء كده كتير من المتاخرين بيميل ان لما يجي في القران المكي اشاره ان عذاب سياتي او ان في اجل سيقدر بيختاروا الى ان هو ايه بدر، نصر بدر، وده اللي اختاره الامام ابن عاشور. وفي بعض الاشارات للسابقين هنا ان ممكن يعني الامام الوحيدي في البسيط اشار ان في قول بهذا ان ممكن يكون بدر. القول الثالث اجل مسمى هو الموت الطبيعي، وده يلحق بالقول الاول ان لهم اجال مضروبه لن يعجل لهم العذاب. يبقى لولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم بغته، اللي اختار ان هو الموت مش القيامه قال ان الموت بياتي بغته وما فيش تعارض، ولا ياتينهم بغته وهم لا يشعرون استرار وصيغه المضارع يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين. بعضهم قال ان هي تيجي بصياغه الوضع الحالي وان جهنم الان لمحيطه بالكافرين، اما من شده تلبسهم بالكفر وانهم قاموا بكل اعمال الكفر التي استوجبت احاطه جهنم بهم ومفيش امل من توبتهم، ليس هناك امل في توبتهم، او ده من الكلام عن المستقبل بصيغه الحاضر كقول الله سبحانه وتعالى الكلام عن المستقبل بصيغه الماضي اتى امر الله، وان الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وإن إحنا بالنسبة لنا الأزمنة هي اللي فيها ماضي ومضارع ومستقبل، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم هذا العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. تجد إن العذاب ثلاث آيات ورا بعض تخويف للمشركين، وزي ما قلت لازم تستحضر الوضع اللي نزل فيه الصورة. الصورة في آخر العهد المكي، يعني إحنا 13 سنة بنتكلم معاهم وإعراض، فانت بتزود جرعه التخويف. يعني حسب زي ما قلت لك مثلا لما كنا زمان بنتكلم في سوره الانعام قلنا من الالفاظ اللي جاءت في سوره الانعام وتكررت واظن افردت في سوره الانعام المفردات سوره الانعام يصدفون، وده من معناه شده الاعراض. فتجد ان الخطاب لما يكون في شده اعراض الخطاب بيكون مختلف، فتكرار كلمه العذاب في ختام السوره في ثلاث ايات متتاليه ده من شده الترهيب والتخويف. يوم يغشاهم العذاب الذي يستهزئون به ويتكلمون عنه بصيغه الاستهزاء، وقلنا ده من اساليب القران لما يكون اللي امامك بيسخر ويستهزئ انت تقفز على النقاش ثم تتكلم عن الامر الذي يسخر منه كانه امر واقع ويحدث. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ده نتيجه اعمالكم، والذوق في القران غالبا ياتي مع العذاب، واحيانا ياتي مع الذوق في القران لما بياتي مع العذاب بيجي مع العذاب الاهلاكي وبيجي مع النعمه. يعني استقراء كده في القران لما يجي عذاب فيه ذوق بيكون ده عذاب اهلاكي، لكن لما يكون العذاب ابتلاء واختبار فقط يجي المس، واذا مس الانسان ضر، ده عذاب يرفع لانه كان ابتلاء واختبار على هيظهر ايه. لكن لما يكون العذاب فيه اهلاك في الدنيا او في الاخره بيجي الذوق، لفظ الذوق. لذلك لما ربنا يقول فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف، حتى الايه دي في النحل مليئه بالبلاغه، ربنا ما قالش فالبسهم لباس الخوف، ما قالش فاذاقهم طعم الخوف، جاب الذوق مع اللباس، فالذوق فيه شده وتعمق واللباس فيه شمول. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نيجي الآية، يعني أنا في ظني من الآيات المحورية جدا سورة العنكبوت، بل آية لابد أن يقف عندها المسلم المتدبر لسورة العنكبوت وقفة طويلة، بل أنا في ظني أو أنا أشعر ذلك ان كل الصورة مقدمة لهذه الآية او توطئة لهذه الآية. ليه؟ سورة العنكبوت واقع اخر مكة، وسورة بتبين ان في امر كبير سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الامر بالهجرة. الهجرة انت ممكن تتصورها ان هي رحلة، يعني ميكروباصات بقى من مكة للمدينة ومع بعض، انت مش متخيل تبعات الهجرة، مش متخيل ارتباط العربي ببلده ووطنه، وحتى يعني مجرد انك مستقر في بلد لسنوات واهلك وقبيلتك، كانت العصبية القبلية عندهم يعني ابن خلدون يتكلم عنها ان دي اصلا من اسباب قيام الدولة، وازاي ان هم مترابطين، وازاي ان دي حتى اللي كان وسط المشركين، وازاي انه مرتبط بمكة وان هي بلد الحرام، وانه يطالب ان ينتقل لمكان جديد. طب تبعات الانتقال، طب ايه اللي هيحصل، طب هيستقبلونا ازاي، طب الرزق، طب الحياة، طب هو العربي نادرا انه يقبل انه يعيش بمفرده من غير انتماء لقبيلة، طب هو يروح ينتمي لمين، طب هم افراد يعني من 70 لـ80 واحد اللي هاجروا، قال 76 مثلا على خلاف احصائيات اللي هاجروا، طب دول العدد اللي هاجروا دول هيروحوا يعملوا ايه، والقلة والمكان الجديد، تبعات الانتقال، طب مش ممكن يضحكوا علينا، طب مش ممكن تبقى زي الطائف، اسئلة كتير. فقرار الهجرة قرار صعب جدا مش سهل، يعني اترك ارضك ده طلب صعب وله تبعات، حياته شكل حياته بتغير، لانه لو طلع من مكة ما عادش يرجع تاني. طب هيرجع يقول لهم خلاص انا لقيت المكان مش مناسب، لا هيعذب ويؤسر، فهو قرار ليس فيه رجعة، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم استحب لمن هاجر وبعد فتح مكة ألا يعود ويأخذ شيئا تركه في مكة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستحب ان محدش يبقى في مكة حتى بعد فتح مكة، يعني مجرد انه يعمل العمرة والحج ويعود الى المدينة ما يبقاش في مكة إلا للو ثغر، زي مثلا يقوم بالأذان، يقوم بالتعليم. فكان قرار لا رجعة فيه، فكان قرار صعب جدا على النفس، اللي نفسه كان بيحب إن من ترك شيئا لله يتركه لا يعود فيه مرة أخرى. فكل المقدمة أو يعني كل الصورة نزل في الوقت ده تحديدا تهيئة المسلم أن يقوم بهذا الأمر. وهنا نتعلم إزاي القرآن يهيئ النفس للقيام بتضحية عالية. يعني ممكن نحاول نعمل كده حاجة اسمها فقه التضحية من خلال سورة العنكبوت، أو إن كيف إن المطالب العالية في القرآن كيف يقدمها لنا القرآن بصورة تتناسب مع النفس البشرية. يعني القرآن لما يطلب منك طلب ضخم، طلب كبير، لأن الهجرة أكبر طلبين بيجوا في القرآن الهجرة والجهاد. ذلك لما أظن قتادة قال الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال بالجهاد والهجرة. التمايز كان بيحدث، الخبيث والطيب التمايز كان بيحدث بحاجتين، الجهاد والهجرة. فالهجرة أحد ركني الفصل بين الخبيث والطيب، أحد ركني الفصل بين المؤمن والمنافق. لذلك هنا جاء لفظ النفاق. فإزاي القرآن هيئ الإنسان، يعني انت لو انت عايز تقدم خطاب لواحد انه يضحي تضحيه كبيره في حياته تقول له ايه؟ ده الخطاب القراني. نجد من اول ايه في سوره العنكبوت ان الدين فيه ابتلاء، وان الدين ليس كلاما لا يتبعه فتنه وابتلاء، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا. الايمان ليس كلام، ليس كلاما، بل الايمان يتبعه تبعات ولوازم وابتلاءات وفتنه. ده تصحيح لتصور الوهم عن الإيمان. وبعد كده إن في مقابل آخر للمؤمنين، هناك الذين يعملون السيئات ويعذبون المؤمنين ويجاهدون ويبذلون لمنع انتشار الدين. فأنت من أول لحظة في السورة بيتقال لك الإيمان مش كلمة، الإيمان مش شهر، هناك من سيعاديك. وبعد كده نماذج من الفتن ذكرت سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الأصدقاء أو على مستوى الفتنة والتعذيب اللي بيلقاه الإنسان، ثم نماذج من قصص الأنبياء. وتكلمنا أن قصص الأنبياء اللي جت في السورة نوعين، نوع بيتكلم على مدى المجهود اللي بذل لنشر الدين، وده بيتمثل في قصة نوح عليه السلام وإبراهيم ولوط، وقصص بتتمثل جاءت لذكر كيفية إهلاك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، وأن كل الجهود أهل الباطل كخيوط العنكبوت. كل ده مقدمه. ثم العجيب يعني لو الواحد كانه هو اللي هيختار ترتيب السوره، هحط الصفحه بتاعت ولا تجادلوا اهل الكتاب بعد الايات الامر بالهجره. يعني ولا تجادلوا اهل الكتاب لما هتهاجروا، يعني لما هتستجيبوا للامر ده تروحوا هيتقابلوا اهل الكتاب تتعاملوا معهم ازاي. جاءت الايات التي تكلمت عن ماذا سنفعل اذا هاجرنا قبل الامر بالهجره، وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني كانه بيخبرنا ان هؤلاء سيستجيبون حتما، يعني ده مش هيأخروا الإجابة، أول ما يتقالهم هاجروا هيهاجروا مباشرة. فجاءت آيات، يعني تخيل لما واحد لو قلنا أن الآيات دي نزلت في مكة على قول الجمهور ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، تخيل لما تنزل الآيات دي في مكة بيفهم منها المسلم في مكة استحضار معايشة واقع نزول الآيات ده مهم جدا، يفهم إذا ده معناه أن أنا هروح لمكان في أهل الكتاب واستقر فيه وأدعوهم، وأن هغير طريقة الدعوة، وان مش معنى ان انا هغير طريقه الدعوه ان انا هترك الوحي، لان قبلها على طول قبل ولا تجدوا اهل الكتاب اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب، استمر في تلاوه الوحي سواء مع المشركين او سواء مع اهل الكتاب، ما تغيرش منهجك لكن غير الطريقه والاسلوب. ثم بعد ذلك شوف بقى ازاي جه الامر بالهجره. يعني جمهور المفسرين بيقول ان الايه دي هي الامر بالهجره الى المدينه. في بقى خلاف، هل الهجره للحبشه ولا الهجره لطلب الرزق ولا الهجره للبعد عن المنكر، لكن جمهور المفسرين قال ان الايه دي المحوريه، يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياها فاعبدون، هي امر بالهجره. يبقى مقدمه طويله تفهم السنن وتفهم قدره ربنا سبحانه وتعالى وتفهم دورك في الحياه وتفهم دورك كجندي لنشر الدين، وان انت لابد ستبتلى، وان هناك من سيجاهدك، وان الله سيمنع انتشار الدين، وان الله سبحانه وتعالى سينصرك، وان كل هذه الجهود التي تمنع انتشار الدين هي مجرد خيوط عنكبوت. مقدمه طويله عشان يستقر الان هذا النداء. طيب ازاي جه الامر بالهجره؟ يا ايها الذين امنوا هاجروا، لا ما جتش كده، يا عبادي. شوف الملاطفه في النداء، نداء ثم ينسبهم ربنا سبحانه وتعالى الى نفسه. يعني انا عايز اطلب منك طلب وعايز اطمنك وعايز اقول لك انا مش هسيبك. يعني لما اب مثلا يقول يا ابني انا بطلب منك تعمل كذا، ابني هنا انا مش هسيبك، انت ابني لن اتركك. فشوف ازاي صياغه الطلب، نداء والآية دي مليانة ياءات اللي منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويا لجمال هذه الياءات، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي فإياي فاعبدوني، والياء الأخرانية محذوفة كختام الآية. كل ياءاتنا إلى الله سبحانه وتعالى. شوف يا عبادي، ولو يا عبادي الذين آمنوا، يبقى أول حاجة نسبهم إلى نفسه سبحانه وتعالى. بل كان كتاب رائع اسمه منظومة الهجرة النبوية في القرآن الكريم بيقول العوائق الثلاثة المانعة من الهجرة، اختار ثلاث عوائق، عائق الخوف من الموت، الخوف على الرزق، وقال ان العائق الثالث ازاي ان الآيات خواتيم سورة العنكبوت حلت او يعني ايه قامت بتشجيع المسلمين للتغلب على هذه العوائق الثلاث اللي هي عائق الخوف، وهنذكر ده ان شاء الله، عائق الخوف من الموت، الخوف على الرزق، العائق الثالث وده الأهم، عائق الخوف من قطع العلائق الاجتماعية والنفسية، انه هيقطع العلائق في مكة. فجت آيات بينت ازاي يتغلب على العائق الاول الخوف على الموت، والعائق الثاني الخوف من الموت، والعائق الثاني الخوف على الرزق، والعائق الثالث كان الحل ان نسبهم الله الى نفسه. تتخلى عن هذه العلائق وانت ستنال علاقة مختلفة زي اللي قالها سيدنا ابراهيم، ودي كانت الماحه كده ان تقول كما قال ابراهيم في نفس السوره، وقال اني مهاجر الى ربي، ربنا مش هيضيعني، وما قالش الى الله، قال الى ربي، نسبه الى نفسه، في علاقه خاصه بيني وبين ربنا، اني مهاجر الى ربي. فربنا سبحانه وتعالى يبقى اول حاجه مقدمه طويله قبل الامر بالهجره، طريقه صياغه الامر بالنداء، ثم نسبهم إلى نفسه وقال عباد وأنتم ستنفذون ذلك وأنا أعلم منكم ذلك، ونسبهم إلى نفسه أنكم ستتركون هذه العلائق لكنكم مرتبطون بالله سبحانه وتعالى يا عبادي، ثم أثبت لهم الإيمان وهو الزاد للقيام بالهجرة، يا عبادي الذين آمنوا وكأن في فصل عن بقية العباد، أنتم مختلفون، زي معنى إني أعلم ما لا تعلمون لربنا قالوا الملائكة، هؤلاء مختلفون، المؤمنون دول ناس مختلفة عن بقية الخلق، عن بقية العالم. الآن تخيل عالم الواقع نزول سورة العنكبوت، الكرة الأرضية فيها ناس، وربنا يخص هؤلاء بالنداء يا عبادي الذين آمنوا. طيب جه الأمر إزاي برضو؟ يبقى دي رقم أربعة، جه الأمر إزاي؟ ما قالش هاجروا، لا، الماحة، إن أرضي واسعة. بس دايما الأسلوب ده يستعمل مع من تثق في إيمانه، زي ما شاكر مين، ابن القيم ولا ابن الجوزي، ذكر المعنى لما أظن ابن الجوزي أستاذ الخطر، لما تكلم على إزاي سيدنا إبراهيم قام بتضحية عظيمة وبأقل الإشارات، يعني أقل الإشارات كانت رؤية، يعني إزاي قدم أعلى التضحيات وبأقل الإشارات. المصطلح ده أنا اللي مش كلام ابن الجوزي، كان هقول لك ابن الجوزي قال إيه دلوقتي، فكيف أن إبراهيم عليه السلام قدم أعلى التضحيات إن هو يقوم بذبح ابنه بأقل الإشارات؟ يعني تضحية عظيمة زي دي، أنت متصور إن بقى ملائكة كتير تنزل وتقعد مع سيدنا إبراهيم ويديله كذا ونتكلم وهنشرح لك وما تخافش وهينزل كذا، وأول بس ما هتقوم تحط السكينة هينزل الكبش عظيم، مجرد إن يرى رؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، فقام ينفذ. فزي إن ربنا بيعطيهم هنا ده ثواب عالي. لذلك ابن الجوزي كان بيقول، تذكرت ابن الجوزي كان بيقول لماذا لم يذكر الرجم في القرآن، وجاب ان وفي اثر عن ابن عباس في سورة المائدة ان الرجم مذكور في القرآن اشارة كده، اللي هي في آية يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وان في اخرها في اشارة ان اللي كتموه من الوحي هو الرجم. فيقول اراد الله لمن وقع في هذه الكبيرة أن يجود بنفسه بإشارة خفية، ده علامة حب، إنك تضحي تضحية كبيرة وبإشارة بطلب غير مباشر، ده علامة محبة، ده علامة تضحية، علامة بذل. فأراد الله لهم أن يحققوا هذا المقام العالي، إن هم يهجروا بمجرد أن ربنا يشير إليهم إشارة بعيدة، إن أرضي واسعة، أنت تفهم وتتحرك. لذلك حتى ما قالش فهاجروا، قال فإياي فاعبدون. هنا التقديم إياي للإخلاص العبادة وتوحيد العبادة، وهذا لا تستطيعونه بحقه في مكة، فابحثوا عن مكان آخر. فإزاي إن الآية دي محورية وإزاي مليئة بصياغة فيها مودة وحب وملاطفة. فبالتالي المؤمن لما يسمع الواقع الآية دي عليه، والعربي اللي بيفهم لسه ما فيش في لسانه العظمى، ينفذ مباشرة يا عبادي الذين آمنوا إن تأكيد أرضي، يعني دي أرضي ودي أرضي، انت خايف من إيه؟ تبحث عن علائق، إن أرضي واسعة، مش إن الأرض واسعة، أيضا نسبها إليه سبحانه وتعالى، إن أرضي واسعة. فبالتالي انت لما تسافر لمكان آخر، أنت تتحرك لمكان آخر، أنت تنتقل في ملكه، فذروها تأكل في أرض الله، الأرض أرضه سبحانه وتعالى والملك ملكه سبحانه وتعالى. فأنت لما يعني أنت لما مثلا تضيع في صحراء، هي ملك لله سبحانه وتعالى، ملك لله سبحانه وتعالى يملكه، فأنت مش خايف، تطلب من الله سبحانه وتعالى. ذلك المشركين لما كانوا في نص البحر كانوا يقولوا يا رب، زي ما يجينا دلوقتي في إيه، راكبوا في الفلك. فازاي إن الإنسان يستحضر إن الأرض يملكها الله سبحانه وتعالى، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وإن ده أمر بالهجرة. وهنا بقى المفسرين يتكلموا على مسألة الهجرة وأحكام الهجرة، وهل الانتقال من المكان الذي لا تستطيع أن تقيم فيه الشعائر يلحق وألحق الإمام مالك به، وإن الإنسان اللي في مكان مليء بالمنكرات لا يستطيع أن يغير المنكر ويستطيع أن يسافر إلى مكان آخر يقيم فيه الشعائر وينهى عن المنكر، الأولى له أن يسافر. وهنا استفاضوا فيه الكلام على مسألة الهجرة، خاصة الكتب اللي اهتمت بأحكام القرآن زي القرطبي في مسألة الهجرة ومتى بيتوجب على الإنسان ذلك. طبعا يعني للأسف فيه الآن تساهل في مسألة الهجرة، مش يعني بإشارة سريعة كده، هجرة لبلاد الكفر اللي ما فيش فيها الإسلام، يقول لك ما هي بلاد المسلمين أصلا كلها ضيعة، لكن هو مش قادر يفهم المسخ اللي بيحدث للإنسان لما بيجلس فترة طويلة في هذه الأماكن وتغيب عنده نوع مدافعة، يعني ما بيعملش في الدعوة، ما فيش جالية إسلامية هو وسطها، وحتى لو كان المفروض ده يقلل، بل الخطاب في الفترة الأخيرة تغير ويتعامل مع هذه الأمور على أنه أمر واقع، بل في تخوف من نقد اللي يهاجر لهذه البلاد، في حين الخطاب ممكن لغاية 20 سنة كان التعامل بحزم، كان الأصل المنع، الوقت فيه تساهل غير طبيعي. ومهما كان في ظلم أو غير ذلك في بلاد المسلمين ما يحدثش تساهل بهذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفر بدينه، وأحيانا يقول لك أصلا هنا أنا مش عارف أقيم الشعائر. طب وانت رايح عشان تقيم الشعائر؟ يعني هل أنت تذهب لتقيم الشعائر؟ فالأمر محتاج إنسان يفكر جيدا قبل أن يسافر لبلاد ينتشر فيها الكفر وينتشر فيها الفاحشة بصورة يعني الأصل فيها ذلك. فالإنسان لابد أن هو لا يأخذ هذا القرار بسهولة، بل بعد استشارة أهل العلم واستخارة ومشورة أهل العقل والخبرة، ما يتعجلش في ذلك. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة، كلمة إن أرضي واسعة يعني كلمة إن أحيانا تفكيرنا بيكون ضيق، يعني أحيانا أنت بتكون عايش المشكلة ومزنة نفسك في المشكلة والدنيا واسعة، ودي بتيجي نتيجة، وده اللي الآية نزلت تكلمت فيه، إن هو مرتبط هنا، الارتباط كان بالإيه؟ الارتباط كان بالأرض، فهو من شدة ارتباطه بالقبيلة وبالأرض عايش في ضيق، فربنا يقول الدنيا واسعة، أنت اقطع هذه العلائق ستجد نفسك تنتقل بسهولة إلى مكان آخر. هناك كثير من العلاقات اللي بتربطك وهي علاقات فاسدة وانت متردد في قطع هذه العلاقات، لا اقطعها، سواء صحبة فاسدة سواء مكان فاسد، اقطع هذه العلاقات. فربنا يقول لهم اقطعوا هذا الارتباط بالأرض، رغم دي الأرض المقدسة البيت الحرام، لكن القضية أن الأرض لا تقدس أحدا، أنت لا تستطيع أن تقيم الشعائر في هذا المكان، هناك فرصة لإقامة الشعائر في مكان آخر ونشر الدين في مكان آخر. لماذا الإصرار على هذا الارتباط؟ أحيانا أنت بتصر على ارتباط معين سواء مع طائفة معينة أو في مكان معين، لكن الدين واسع بيكسر حافز الزمان والمكان، المهم تبحث عن الدين، يعني أنك أنت تدور مع الدين حيث دار. يعني في كتير من الناس خايف ياخد قرارات، خايف يقطع علائق معينة، خايف يغير طبيعة حياته، إيه المشكلة ما تتغير؟ إيه المشكلة ما؟ يعني ليه العلاقات اللي فيها غبن؟ ذلك سورة التغابن جي بعدها سورة الطلاق، إن أحيانا العلاقات التي تغبن فيها يكون الأولى الحل فيها هو الطلاق والانفصال، يعني أحيانا ده بيكون حل. فبلاش ضيق العلاقات اللي ممكن بيزمزم عليك دينك، والأمر واسع، الأرض واسعة، الأماكن واسعة، إن أرضي واسعة. المسلم ما عندوش حواجز لما يجي يفكر في الدين، يعني هو رقم دينه رقم واحد، فلما بيجي يفكر لإصلاح دينه بيكون عنده الأماكن واسعة، عادي ممكن يسيب البلد اللي اتولد فيه لأجل دينه. إن أرضي واسعة فإياي، قلنا التقديم هنا يعني كان أصل الكلام إياي اعبدوني فاعبدوني، هنا مبحث لغوي لكن مش قضيتنا، فالتأكيد ده لذلك بعضهم قال المعنى هنا هو الإخلاص، التقديم هنا مش مجرد العبادة، الإخلاص أو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. فإياه فعبدون، يبقى قلنا بعض الكتاب قال إن في عوائق ثلاثة تمنع من الهجرة، العائق الأول الارتباط والعلائق الاجتماعية والنفسية، العائق الثاني أنا خايف، يعني لا أنا لو هجرت من مكة معرفش إيه اللي هيحصل، هموت في الطريق، طب هم اللي هروح لهم يغتلوني، طب دي قبيلة كانت بينها وبين قبيلتي خلافات، إيه اللي هيحصل معرفش. يعني بالنسبة له الانتقال إلى المجهول، بالنسبة له دي أخذوا بالكم من الكلمة دي نتكلم عنها الوقت، الانتقال إلى إيه؟ إلى النوم. قال إيه؟ صلوا على النبي، كمل، الانتقال إلى الإيه؟ إلى المجهول. فبالتالي هو خايف، يعني طبيعة الإنسان، طبيعة النفس البشرية بتحب الاستقرار، بتحب التغيير، حتى لو الاستقرار على أمر وحش. وده وفهم الشيطان لهذه الطبيعة، طبيعة أنك أنت أن النفس البشرية بتخاف من التغيرات وبتحب الاستقرار، الشيطان دايما بيستغل ده لما سيدنا ادم كان في الجنه سيدنا ادم خايف ان الجنه دي يخرج منها, فدخل له الشيطان من المدخل ده, قال هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى, قال له انا هقول لك على حاجه لو عملتها يحصل لك استقرار تام في حياتك, ده مدخل شيطاني قديم. قال له ايه, ايه الحاجه اللي تعمل لي استقرار تام ملك لا يبلى؟ ايوه انا عايز ده. فاشار الى شجره. وكذلك الطواغيت بيستغل خوف الناس من اي تغير. ذلك فرعون قال ايه, اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يقول لهم مش انتوا مبسوطين كده, الوضع مستقر كده بقالنا 30 سنه, هو هيقلب الوضع, مش عارفين ممكن ايه اللي يحصل, خلينا كده مع بعض احسن, واحنا واكلين مع بعض بقالنا فتره مع بعض, هيجي يعملوا لنا قلبان, خلينا زي ما احنا يعني. وخطاب بقى استعطافي يعني, معقول يجي غريب, هو اصلا بيعذبه, معقول يجي غريب يبوظ علاقتنا مع بعض؟ فلا خلاص, لا خلاص احنا واقفين خلينا كده. فمدخل ايه, بيخوفهم من المجهول, انا لو مشيت ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل, فبالتالي يخوفهم. فهنا ده مستقر في نفسية الانسان, الخوف ايه اللي هيحصل. كتير من الناس يخاف يجرب, يا عم انا ايه, حتى في الاكل يجي يشوف حاجه لك لا يا عم خلينا ايه في اللي انا عارفه, اه بلاش انا ما اعرفش ايه اللي مكتوب ده, هات لي اللي انا عارفه. يخاف يجرب. فالانتقال للمجهول يخاف على ايه؟ طيب اكتر حاجتين, اكبر شعورين, الشعور يعني مشاعر الانسان متنوعه, لكن في مشاعر رئيسيه اكبر شعورين بيدفعه الانسان سواء للبعد او للاقبال, النفع والضر اللي اعلاه الحياه والموت والرزق. الخوف على الحياه, على صحتك, اللي هو النفع والضر, اللي هو اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الخوف والاطعام دول شعورين لما بيستقروا عند انسان يكون هادئ. ذلك من بات امنا في سربه معافا في بدنه, دول الاولين, ده كمال الاول, امن وصح, يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره, زي ما بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامن وكماله في الصحه, يعني مش مجرد امن فقط وصحتك كمان النفع مكتمل عندك وتملك القوت, انت كده عايز ايه من الدنيا؟ كده ملكت الدنيا. فالمشاعر دي دايما لما بيجي, ودي عايزه استقراء في القران, لكن غالب ما وجدت في القران لما بيجي طلب كبير في القران بيطمنهم على الحاجتين دول, او مش بس بيطمنهم, القران بيقول لهم لا يملك هذه الامور الا الله, وده موجود في قصه طالوت وجالوت في سوره البقره المقدمه قبلها, وموجود في سوره ال عمران, وموجود هنا في خواتيم سوره العنكبوت, ومبثوث في كثير من الصور اللي فيها طلبات عاليه, المطالب العاليه في القران بيسبقها او في ثناياها تقرير ان الذي يملك الحياه والموت هو الله, وان الذي يملك الرزق هو الله, وده زي ما قلت مبثوث في ثنايا الصور اللي بتطلب مطالب عليا, زي سوره الحديد, زي سوره محمد, زي سوره في بعض الثنايا سوره الاحزاب, في مطالب هنا عليا. فبعد ما جه طلب عالي, وده فقه التضحيه, لما تيجي تطلب من واحد يضحي مقدمه ثم تبين له ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى, الامن او الحياه والموت والرزق, فجي الكلام عن الاول وده الشيء الاعلى. لذلك كان الرازي يقول ان دايما الواحد بيطلب الامن او الخوف على الحياه اولى من الرزق, فيقول لو ان شاه وضع عليها طعام وطعام بجوارها وخايف لو اكلت يفترسها اسد مثلا, فبيقول قد تموت من الجوع خايف تقترب, فالامن مقدم على الرزق. ودايما القران بيجيب الاثنين للمشركين, اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء, طب ربنا ادى كل اثنين ليه ما بتسلموش, اطعمهم من جوع وامنهم من خوف, ربنا ادى كل اثنين تسلموش ليه؟ فهنا لما جه طلب الهجره جه الكلام على القضيه الاولى, انتوا خايفين تهاجروا ليه؟ خايف تموت؟ انت كده كده هتموت, السن استغراق ذائقه الموت, طالما كده كده هتموت وهي موته واحده خليها في سبيل الله, يعني طالما كده كده هيحصل. ده على فكره مهم جدا انك تفهم المساله دي في القدر, وده اللي حصل فيه اقرار طويل في سوره ال عمران لما حصل الاذى في غزوه احد, ان في واحد بيتخيل انه لو ما كانش عمل كده ما كانش اتأذى. لا، قل لو كنتم في بيوتكم، حتى لو كنتش جيت ساعة لما يجي وقت القدر لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني اللي مكتوب له يتأذى بنوع معين هيحصله له بقى بسبب خناقة، بسبب مشكلة في السوق، بسبب انه في سبيل الله، هتحصل لك. خليها في سبيل الله احسن. يعني الألمين دول كنت هتاخدهم ايا كان فين، فيبقوا في سبيل الله احسن. يعني بلاش تتخيل، احنا دايما مشكلتنا ايه؟ لو ما كنت ما كانش حصل كذا، لو، وهذه اللولوة تجلب الحسرة. كل نفس، يعني الهجرة لا تعجل الأجل، كل نفس ذائقة الموت. وبعدين هو أنت أصلا خايف من الموت؟ وإلينا ترجعون. إلينا ترجعون دي إلماحة، خد بالك ختام الصورة دايما بيربط بالأول، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله، أنت ستلقى الله مش عايز تموت. كل نفس ذائقة الموت ثم بعد الموت إلينا، هترجع لربنا. ثم إلينا ترجعون. وبعد ما ترجع لربنا هو ضحى بإيه؟ وضحى بالسكن. وده دايما في القرآن مهم جدا، ربط النعيم بالواقع. يعني النعيم اللي كان يبشر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين كان في ربط بينه وبين الواقع. وكلمت على ده في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه النعيم ده مخصوص جه في سورة محمد؟ وليه أصلح بالهم جه في سورة محمد؟ وليه العسل المصفى جه في سورة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا النعيم جه ايه؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات ها لنبوئنهم من الجنه غرفا. المكان اللي سابها، ساب السكن بتاعه بيهاجر. والتبويئه لنبوئنهم، وفي قراءه لنثوينهم، وبعض الشراح حاول يفرق بين الاثنين، وان دي فيها طول ملازمه ودي فيها استقرار من المكان. ايا كان، انك هتروح لمكان تستقر فيه ويكون مكان انطلاق لنشر الدين، وأيضا ستذهب إلى مكان في الجنة لنبوئنه من الجنة غرفا، فستكون في مكان لن تصرف عنه، لن تزول عنه الجنة، فستقر فيها لن تحيد عنه. لنبوئنه من الجنة غرفا، المكان اللي تركه. والغرف الثانية كانت في الصحراء اللي تبها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لكن ليس في أي أحد نعمة أجر العاملين. لذلك بعضهم قال إيه العاملين هنا المقصود به الإيه؟ المهاجرين. خد بالك العامل هنا العمل، لأن السورة جت في الأول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا نعم أجر القائلين، لا، نعم أجر الإيه؟ العاملين، الذين أتبعوا القول العمل. القضية مش كلام، لا، هنا نعم أجر الإيه؟ العاملين. أخذ قرار الهجرة والانتقال، زي ما اتكلمت من شوية على مسألة المجهول وحب الاستقرار والخوف من المستقبل اللي مش مرسوم، ده محتاج صبر وتوكل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبر، لأن الإيمان محتاج تتحقق. خد بالك، أي حد فتح عليه في الدين لابد نوضحها، دي قاعدة. والذين زي ما نيجي في الآخر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قام لازم تضحية. التضحية دي، وده من فقه التضحية من خلال سلطة العنكبوت، على مستواك، لا تقلد أحدا في تضحيته، قلتش حد في التضحية. مش معنى فلان ضحى حاجة تضحي زي، انت على قد مستواك وعلى قد إيمانك وعلى قد فهمك لنفسك وبمشورة، وأنت الذي تأخذ القرار، لا يأخذه لك أحد. يعني انت اللي محتاج تأخذ قرار تضحيتك، محدش يخذه لك، لأن دي علاقة خاصة بينك وبين الله. وده معنى وعلى ربهم، هم علاقة خاصة بينهم وبين ربنا يتوكلون. الإشكال اللي بيحصل دلوقتي إنك تيجي تكلم شخص عن الدين، افتكر زمان، الله مش مشكلة بنقوله خلاص، كنا درس عن الشيخ يعقوب بيتكلم عن التضحية، لابد التضحية والبذل للدين. خطاب بقى العالي بتاع زمان، لو تيجي تقول يقول لك اصل انت مش عارف متشدد. المهم، في حد اخواننا سال سؤال، يقول كان بيقول ايه مش عارف اضحي ليه واضحي بايه مش عارف هاخد ايه، هو كلها ايه كده كتير. هو سؤاله يعني من الاخر عايز طريق مرسوم واضح من لحظه الوقوف الى لحظه النهايه. ده ممكن نسميه ايه؟ قولبه التضحيه. يعني انا عشان اضحي قول لي بالظبط اضحي بايه تحديدا، وهاخد ايه قصاده، واخر الطريق هلاقي ايه، اشتراط رؤيه اخر الطريق قبل السير فيه. ده مش مع ربنا، ده خليك قاعد مستني ما يحصل. لا، دول ما حصلش معاهم كده. زي ربنا قال يعني ايه على ربي ما يتوكلون. كتير مفسرين اشار الخوف اللي كان في قلوبهم، هنروح ايه اللي هيحصل، مش عارفين ايه اللي هيحصل لنا. توكل على الله، مش ده امر انت عملته لله وخدت القرار ده ايمانا واحتسابا وانت ادي القرار، خلاص توكل على ما تسالش بقى اللي هيحصل. ما تقعدش بقى ايه تلولو، اصل لو وتندم، واصل انا ضحيت، واصل انا خسرت الدين وما خدتش، خسرت الدنيا وما خدتش الدين، عملتها لله خلاص سيبها لله تلقى بها الله. لكن كتير من الوقت اللي يجي يسال، وده اتكلمنا عنه في درس اشكاليات التفكير الهندسي، عايز يهندس التضحيه. يعني ليه وازاي وهاخد ايه قصادها. والوقت انت اتكلمت في الدرس ده عن طلب علم، طب اطلب علم ايه تحديدا، طب واسيب قصاده ايه. وده اللي مخليني باجل كتير درس اشكاليه الجامع بين الدين والدنيا، ان الناس متصوره انك هترسم لها معادله يدخلها تحل له علاقته بالدين والدنيا. لا، كل واحد له علاقه خاصه بالله وله تضحيات خاصه، كل واحد الله لا يغفل عنه سبحانه وتعالى. انت بينك وبين ربنا علاقه خاصه، على قد اقبالك وتضحيتك على قد ما ربنا بيقبلك ويعاملك. يعني اللي هجروا، في واحد، في ناس ماتت في الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، في ناس ماتت في النص فقد وقع اجره على الله. وفي ناس ماتت في بدر، في ناس ماتت في احد، وفي ناس كملت لغايه فتح مكه، وفي ناس كملت لغايه بعد كده في الخلافه الراشده. كل واحد له علاقته الخاصه، ما تشغلش نفسك بالناس، خليك علاقتك بالله، خد قرارك بينك وبين الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى واصبر. لكن المشكله دلوقتي طبعا هو غالب الكلام بتاعنا او اللي شغال في الدعوه كلام عام، مش كلام متفصل لحاله شخص. يعني لما يجي شخص مثلا يتكلم على زي مثلا احنا بنشرح سوره العنكبوت التضحيه والبذل، في واحد يقول لي ايوه يعني انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ والله مش عارف حضرتك اللي تقول مش انا اللي اقول. لا، ما هو انت عمال تتكلم على التضحيه، عايز ايه يعني اسيب ايه بالظبط؟ يعني لدرجه انك عايز تقول له مثلا تسيب 10 جنيه وربع، يعني ايه؟ يعني لو ما قلتلوش كده خلاص، انت ما قلتليش اعمل ايه؟ مش هتصرف. ايوه اتحرك زي ما ان شاء الله في الاخر والذين جاهدوا فينا. ما هو الطريق لا يتضح الا بالمجاهده اصلا. يعني انت كل ما عايزك تحط التصور ده، الطريق لربنا مش لازم تشوفه كله متسفلت قدامك، كل ما هتمشي شبر ذراع هيتضح، هتمشي ذراع باع هيتضح، ده طول ما انت ماشي. نادرا انك تلاقي حد من اول لحظه السير في الطريق كان مخطط انه هيمشي في كذا وهيعمل كذا. لا، هو كان ماشي يريد ان يرضي الله سبحانه وتعالى، ربنا بعت له كذا فمشي فيه، فبعت له فرصه ثانيه فاختارها، فمشي في طريق غلط فعرف انه غلط فرجع، فمكان هو كده سير معامله مع ربنا مستمره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. كده خلصنا مساله الخوف من المجهول والموت والخوف على النفس. طب مسألة الرزق بقى، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. القرآن دايما بيشير للآيات الحسية اللي أمامك عشان تسقطها على نفسك، ومش بس تسقطها على نفسك، تسقطها على الأمور المعنوية. مش فاكر فصلت ده فين بالظبط بالتفصيل، في سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ازاي النكدة؟ القرآن بيربط بين الآيات الحسية والآيات المعنوية. وفي شرح مثل سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. إنك تشوف الآيات الحسية المفلوسة وتقطع على حالك. فأنت بتشوف حيوانات أمامك دواب لا تعقل. فالوقت اللي حصل ربنا بيقول لهم هاجروا، أنا خايف إن أنا أموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. خايف من المستقبل. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. طب أنا خايف مسألة الرزق. بشر. هاكل منين؟ هشتغل ايه هناك؟ خد بالك ان عشان ما اطولش، كانت طبيعه المال والاقتصاد في مكه كانت غير المدينه. مكه كانت مشهوره بالتجاره، والمدينة مشهورة بالزراعة. مكة أصلا مش أرض لا تصلح للزراعة، إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، لا يصلح للزراعة أصلا. وكان سوق عقاض ووجود الأصنام عامل حركة تجارية نشيطة أكثر من المدينة، واللي كان مسيطر على السوق في المدينة كان اليهود، وكانوا مسيطرين على السوق من الذهب والحلي. وكان بعضهم قال إن ده كان على علاقة بأن هم بيستوردوه من خيبر أو من أماكن تانية من اليهود، فكان حتى السوق الموجود في المدينة كان مسيطر عليه. فبعضهم قال كان اعتمادهم الأساسي المالي أو الاقتصادي لغير اليهود في المدينة كان اعتماد على رعي الغنم، بعض الثمار يروحوا يستوردوها أو يزرعوها أو يجيبوها من الطائف، كان دي الحركة. ذلك عبد الرحمن بن عوف قال له دلني على السوق مش على الأرض الزراعة، لأنه ما كانوا شطار في التجارة. حتى أظن أبو هريرة لما أنكر عليه كثرة الأحاديث فقال أنا لزمت النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه المهاجرين أشغلهم الصفق بالأسواق. المهاجرين كانوا مشغولين بالأسواق والأنصار كانوا مشغولين بالزراعة، ده في الغالب، أكيد في استثناءات يعني. فأنا رايح كمان لمكان اقتصاديا مختلف عن تصوري، عارف اللي هو أنت ليه شغال شغلانة ورايح لبلد ما فيش فيها الوظيفة بتاعتك، طب هتتصرف ازاي؟ ايه اللي هيحصل؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها الأول وإياكم وهو السميع العليم. لا تحمل رزقها، العلماء قالوا حاجة من اثنين، الأصل وده اللي عليه الغالب مش لا تحمل يعني تشيل، لا تحمل أي لا تستطيع أن تتكفل بالحصول على رزقها، أبدي من الحمالة يعني ما بتعرفش تجيب رزقها، مش لا تحمل معناها تشيل، لا الحمل هنا الأول معناه الحصول على رزق، ما تعرفش تجيب رزقها، هي نفسها ما بتعرفش تجيب رزقها. أمال تجيب رزقها ازاي؟ الله يرزقها. لذلك كانوا يضربوا هنا مثلا، وذكروا ابن كثير النعاد، يا رازق النعاد في عشه، اللي هو ابن الطيور السوداء زي الغراب وغير ذلك، أول ما بيتولد الفرخ الصغير بيكون أبيض فينفر عنه أبواه، ده مش ابننا، فيتركوه فبيأكلوش، فهو يكون فيه شحومة ملزق، فتيجي بعض الحشرات تقترب منه فتلتصق به، يقدر الله له ذلك، فيأكل فينمو فيسود فيأتيها بمرض. مين اللي رزقه؟ كثير من الدواب هكذا لا تستطيع بإمكانياتها أن تحصل على الرزق. طب كيف تحصل على الرزق؟ الله يرزقه. والزمخشري اختار ان هنا الله يرزقها، اختار ان التقديم هنا يفيد الاختصاص، اي الله وحده سبحانه وتعالى يرزقها، اختار ده في غالب القرآن. اول معنى الثاني لا تحمل رزقها، اي لا تستطيع ان تدخر رزقها، يعني قلة اللي اختاروا الحمل بمعنى، وهم انت متخيل ان هم مسافرين من مكة المدينة مش هيشيلوا ارزقوا معهم، فالآية متناسبة ده، قلة من المفسرين اللي اختار المعنى ده، الاشهر اختار الحصول او الادخار. وجابوا بقى فرع عن السلف ان غالب الحيوانات لا تدخر الا ثلاثة او غير ذلك، لكن عموم الحيوانات لا تدخر. طب بتحصل على رزقها ازاي؟ لو انكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الايه؟ الطير. الطير ما بيدخرش، تاخده خماصة وتروح وترجع بالليل ايه؟ بطانا شبعان. فانت دلوقتي هذه الدواب اطعمها الله سبحانه وتعالى، ايعجز سبحانه وتعالى ان يطعمك وانت تخرج في سبيله؟ ازاي؟ كيف تخاف على رزق؟ اصلح للعقائد. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله وحده سبحانه وتعالى يرزقها، بصيغة المضارع والاستمرار الأول وإياكم يلحقكم بها، وهو السميع لأقوالك، إن أنت خايف تهاجر، العليم بنيتك في الهجر، السميع لأقوالك، العليم بنواياك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يفكون، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. بعد كده ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. السؤالين دول موقعهم اختلف فيه المفسرين، ايه الرابط؟ بعضهم قال ده عودة للانتقال لمناقشة الكافرين، وان الآية دي بتشير الى قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، آية 52 وده اختاروا ابن عاشور. الآية دي بتشير الى العودة الى النقاش مع المشركين مرة اخرى، وقد يكون والله أعلى وأعلم دي خطاب مع المشركين، لكن فيها معاني وإلمحات للمؤمن. اللي خايف على الرزق. فربنا جاب سؤالين، سؤال الرزق العام لأن الشمس والقمر ده تسخير عام كل البشرية بتستفيد منه، لكن أحيانا ربنا بينزل في أماكن معينة مطر، ده رزق خاص. يبقى احنا عندنا نوعين من الرزق، رزق عام البشرية كلها بتشترك فيه زي الشمس والقمر، وفي نوع من الرزق الخاص اللي ربنا بيقدره لبعض الناس، ده نموذج للمطر. فربنا بيقول للمسلمين وأيضا يقول للكافرين، خطاب للاثنين، أن مسألة الرزق الله كما يرزق عموم البشر يقدر رزق مخصوص لبعض الناس، وهذا الرزق المخصوص كما أن الله سبحانه وتعالى يعطيه للكافر يعطيه للمؤمن، زي ما الوقت نيجي فإذا ركبوا في فلك، إن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الدنيا لمن لا يحب. ليه؟ يعني واحد لما يسمع كأي من دابة لا تحمل رزقها يقول بس يبقى كده ربنا هيرزقني، يجي يهاجر يلاقي في ضيق في الرزق يقول لك كده يبقى ربنا ما بيحبنيش. لا، ما تربطش، تربطش بين التضييق في الرزق وان الله لا يحبك، ده تفكير خاطئ. فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، اما اذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، كلا، ده تفكير خاطئ. طيب، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، يبقى ده المعنى الأول والله أعلى وأعلم، سألت الرزق العام. المعنى الثاني اللي بتفيده هذه الآية أو المعنى الثالث الأول، اختيار بعض المفسرين ده خطاب للمشركين والاستدلال بالآيات الكونية، المعنى الثاني الماحة للمسلم في مسألة الرزق العام والرزق الخاص، المعنى الثالث والله أعلى وأعلم أيضا اللي ممكن يستنبط من موقع هذه الآية، دايما الإنسان، وده أفردت أنه درس كامل اسمه نظر إلى السماء، دايما الإنسان لما يكون عايش مشكلة ضيقة ومسألة الهجرة وخايف وإيه اللي يحصل، الحل أنه يصعد فوق إلى السماء وينظر كيف سخر الشمس والقمر. وأيضا أشرت له وإحنا في سورة العنكبوت لما اتكلمت على بعد مثل العنكبوت على طول كيف نرى جهود أهل الباطل على أنها خيوط عنكبوت، قلنا بحاجتين، الأولانية نظر إلى السماء، خلق الله السماوات والأرض بالحق. فهنا سؤال المسلم بيسأله للكافر ويسأله لنفسه أولا، مين اللي خلق السماوات والأرض؟ مين اللي سخر الشمس والقمر؟ الذي فعل ذلك أليس بقادر على أن يرزقني؟ بلى سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، فأنى يؤفكون، كيف ينصرف الإنسان عن الله بعد أن رأى هذه القدرة؟ إزاي؟ اللي يدل ان الايات لسه ماشيه في سياق الرزق الايه دي، ان الايه دي جت بين سؤالين، الله يبسط الرزق جت بين سؤالين، ولئن سالته من خلق ولئن سالته من نزل من السماء، جاءت بين السؤالين ايه الرزق، اقرار بعقيده الرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء، ما نشاء لمن نريد، اللي جت في الاسراء ضابط مهم جدا في مساله الرزق. كثير من الناس يقول لك زي ما قلت لك ليه ربنا ما يدينيش، ليه ربنا ادى فلان، من يشاء الله يبسط الرزق لمن يشاء. في ناس ربنا بيبسط الرزق، الله يبسط الرزق ايه، ها، ليه من يشاء ويقدر له، دي بتلخبط في الحفظ، في القران ويقدر بس في الرعد والقصص تقريبا، وفي في سبق الاثنين مره من غير له ومره له، وهنا له في العنكبوت. اللام دي يعني ممكن انا اسميها، بحب اسميها لام الحكمه، والبقاعي كان اشار ان هذا لاجله، يعني ربنا ضيق عليه الرزق لاجله، لام الحكمه التي غالبا لا تظهر في الدنيا، ليه ربنا ضيق عليه الرزق، ويكون الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لاجله. يبقى استحضار، وده من فقه التضحية، حكمة ربنا في ترتيب الابتلاءات، الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر ايه له، ان الرزق بيضيق عليك بيكون لحكمة وانت لا تشعر. ليه يفعل ذلك ربنا سبحانه؟ ان الله بكل شيء عليم، كل حاجة ربنا يعلم ايه اللي يصلحك وايه اللي يفسدك، فيعني لابد ان تتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله. هنا المفسرين قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحمد الله، بعضهم قال يحمد ربنا إن الآيات مبثوثة، أنت مش هتتعب عشان تدل الناس على الله، يعني براهين قدرة الله مبثوثة، ذلك عجبني الأجيري لما حب يكتب كتاب عن براهين وجود الله سماه شموع النهار، محاولة إضاء شموع للنهار، يعني سماه شموع النهار ليه؟ يعني عايز يقول القضية اللي أنا هتكلم عنها هي كالنهار، فمعلش اعذروني أني أنا بحاول أوقد شموع لهذا الأعمى الذي لا يرى النهار، وكيف يصح للأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فالأمر مبسوس، فالحمد لله إن الآيات مبسوسة. وقولي الحمد لله سيريكم آياته، فالآيات مبسوسة. وبعضهم قال إن قل الحمد لله، أظن الموضوع الآيات المبسوسة أظن البقاعي أو الرازي ابن عاشور قال معنى قل الحمد لله أن نصرك الله عليهم بالحجة، وهذا إيذان أنك ستنتصر عليهم بالقوة، كما انتصرت عليهم بالحجة في مكة ستنتصر عليهم بالقوة في المدينة. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، لا يتدبرون في هذه الآيات. سورة العنكبوت المعاني اللي تكررت فيها وجاءت فيها أصلا جاءت في صور أخرى، جاءت في سورة العنكبوت مضخمة، يعني أسلوب سورة العنكبوت مختلف. يعني مثلا وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أو لعب ولهو، جاءت في صور تانية، المرة دي جاءت وما هذه الحياة، قالوا هذه دي زيادة في الاحتقار. ليه؟ لأن اللي بيسمع الكلام دلوقتي هيهاجر، محتاج يبقى على حسب ده برضو من فكر التضحية، لما تكلم واحد عن تضحية محتاج إن هو يحقر له الشيء الذي سيتركه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، متمسك بإيه؟ واحد مش عايز يهاجر اثقلت الأرض، فقوم يقول له أنت عارف أنت ماسك في إيه؟ أنت شيء حقير، لا تزن عند الله جناح بعوضة. تكرار المعنى ده مهم على نفسنا، إحنا نفسنا بننسى الانشغال بالدنيا والأسباب وزينة الحياة الدنيا، يعني ابتلاء وفتنة، فلابد الإنسان يكرر هذه المعاني على قلبه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. حقيقة قرأت كلام طويل في تقديم هنا لهو ولعب على غير عادة القرآن، لعبة يعني ما فيش حاجة حسيت إن هي مقنعة قوي، لكن الرازي عمل فصل فيها طويل اللي عايز يرجع عنه. لكن خلاصة إن اللهو واللعب فيها معنى الشيء المؤقت، الشيء الذي ليس له غاية ولا هدف. فليه تعيش حياة كده؟ يعني ليه تخلي حياتك لهو ولعب؟ زيك بعض المفسرين قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب لمن أعرض عن الله، أما من كانت حياته لله فهي حياة ثمينة، حياة عظيمة، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الدنيا ملعون 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 ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم ومتعلم. الدنيا حلوة خضرة، الدنيا بتفتن، هو اللي قال الدنيا تفتن الإنسان. فالحذر إن إنسان يعيش حياته له ولعب. تخيل آية دي، هذه الآية تقال تحذيرا من رفض الهجرة، يعني واحد خايف يهاجر يتقال له ده هتقعد تلعب، يعني رفض تضحي ويكون عندك هم رسالي وتدفع ثمنه، وما نتعيش ليه؟ يعني ما قيمة حياة بدون بذل؟ ايه قيمة ده؟ يعني ما قيمة هذه القدم التي لا تغبرها في سبيل الله؟ ما قيمتها؟ ده له لعب. يعني قيمة الأذن التي لا تسمع أذان الفجر وتصلي، بال الشيطان فيها لأنها لا تسوي شيئا، يعني بول الشيطان في الأذن ده علامة احتقار ليس لها قيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت إن أنا أقيم الصلاة ثم أتخلف وأذهب إلى بيوت الناس تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرقها. ليه يحرقها؟ لأنها ليس لها قيمة، بيوت لا تصلي لا قيمة لها. فحياة لا تضحي من أجل عقيدتك هي له ولعب، إيه قيمتها أصلا؟ يعني ما قيمة هذه الحياة؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. طب ما ذا هيتسبب أنك تضحي؟ نعم، وإن الدار الآخرة التي تضحي من أجلها لهي الحيوان. وهذه اللفظة لم تأتي إلا في هذا الموضع، وده قمة الحياة وكمال الحياة. ذلك في فصل طويل هنا في أصل كلمة الحيوان وصرفها، وهل هي كانت الحيوان ولقلبت واو وبتدل على إيه؟ أكثر واحد شفته أشار للمعنى ده حقيقة الإمام الوحيدي في البسيط استفاض. الخلاصة أن بعضهم قال هذا مصدر وزن فعالان يفيد الحركة والاضطراب، يعني حركة حياة. الجنة يا جماعة مليانة حياة ونشاط واضطراب، حياة متجددة ليست كهذه الحياة الدنيا اللي هي لهو ولعب مؤقت. فقالوا الحيوان بيفيد الاستمرار، كلمة الحيوان حياة دائمة، لذلك بعض السلف قال حيوان أي لا موت فيها. بعضهم قال الحياة أي الحيوان تفيد معنى الحياة الحقيقية، بعضهم قال تفيد كمال الحركة، لأن يعني الإنسان حياته على قدر حركته والميت لا يتحرك. فلذلك الحيوان عكس لهو ولعب أو لعب ولهو، الحياة أو هنا لهو ولعب، الحياة الحقيقية أنت تترك الحياة المؤقتة التافهة إلى الحياة الحقيقية. يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لكن غالب الناس هذه العقيدة تضيع منه أثناء سيره إلى الله لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. بعضهم قال وده جمهورهم في السين عودة لخطاب المشركين مرة أخرى الذين رفضوا التوحيد، أنتم تعترفون بالتوحيد في منتصف البحر. وبعضهم قال دي كانت إشارة إلى قصة إسلام عكرمة ابن أبي جهل، إنه لما كان في منتصف البحر وجد أن كثير من المشركين يلقون أصنامهم، فقالوا هذا يوم لا ينفع فيه إلا الله، فقال الذي ينجينا في البحر ينجينا في البر، فعاد وأسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ظني، هذا من باب الظن والله أعلى وأعلم، وجود هذه الآية في هذا السياق والله أعلى وأعلم إشارة أنتم ستمكنون. فالإنسان أثناء الهجرة خايف فيدعو الله سبحانه وتعالى، فهل إذا مكنتم ستفعلون كما فعل بنو إسرائيل؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فمجرد ما جاوز الله بهم البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله، هل هتعملوا كده؟ ولا هتستمروا على البذل والتضحية والتوحيد ونشر الدين؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. لام دي كثير مفسرين قال لام كي التعليل أو لام العاقبة، فكان عاقبة إنجائهم أن كفروا بدل أن يشكروا النعمة. وبعضهم قال إذا هم يشركون ليكفروا، أي أشركوا ولم يحصلوا منفعة من الشرك إلا أنهم كفروا بالله ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا، وفي قراءة وليتمتعوا. لام المكسورة دي برضو لام كي، يعني أنجاهم الله سبحانه وتعالى، ربنا زود لهم في الأجل، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني ربنا نجاهم ورجعهم تاني كمكر ربنا يهلكهم في البحر، فربنا نجاهم البر عشان يزود في الكفر ويزود في التمتع فيزيد عليه العقاب. وبعضهم قال على القراءة الثانية وليتمتعوا، لام الأمر أشبه بقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، تهديد فسوف يعلمون. اللي خايفين سواء مسلمين أو مشركين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يعني اللي قدر أقدار معينة جعلت هذه البقعة في مكة آمنة وما سواها مليء بالغارات والحروب والاقتتال، ألا يقدر ذلك سبحانه وتعالى؟ ألا يقدر على أن يجعل المدينة آمنة وأن يؤمن المسلمين؟ قادر سبحانه وتعالى، بلى. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني يؤمنوا بالأصنام اللي هي ما فيش فيها أي دلالة على أي شيء ويسيبوا النعم الواضحة، أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله يكفرون؟ ده أظلم إنسان اللي يترك هذه الآيات الواضحة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. آخر حاجة اختم السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دي ملخص لكل معاني السورة. الدين مجاهدة وبذل وتضحية حتى تتضح لك السبل. المسلم اللي عايز يوصل لربنا أكتر معنى يسيطر عليه أرنا مناسكنا، عايز يعرف أرضيك إزاي يا رب. بل أحد المعاني اللي قيلت في قول الله سبحانه وتعالى فوضعنا عنك وزرك بينا لك الطريق، النبي كان نفسه صلى الله عليه وسلم يوصل لربنا، نفسه يغير بس ما هوش منهج، فربنا بين له ذلك. ده بيبقى معنى ثقيل على الصدر، نفسك ترضي ربنا مش عارف ترضيه إزاي، عايز توصل طب اعملها ازاي دي؟ عايز الطريق يتضح الانفع ليا المناسب ليا اعمله ازاي؟ محتاج مجاهده. مش ومن يخرج من بيتي، اتحرك جرب واغلط ابذل وضحي خد قرارات خاطئه، لكن اهم حاجه فينا، دي اللي تضبط الوجهه، دي اللي بتجلب المعايه، دي اللي بتبين وتوضح الرؤيه، دي الكلمة دي اللي تجلب السكينة، دي اللي بتعطيك الزاد، دي اللي تخليك تستمر، دي اللي تخليك لا تندم على تضحيتك فينا، مش ترجع حاجة اديتها ربنا. يبقى والذين جاهدوا، صيغة المفاعلة دي بذل وتضحية يعني، وجاب آخره في المجاهدة، والذين جاهدوا، لكن مش أي مجاهدة، فينا. فينا دي للأسف كتير مننا بتسقط منه في منتصف الطريق، يبدأ يشتغل في الدعوة وبعدين ينسى، تلاقيه رايح يدي الدرس وناسي هو جاي الدرس ليه، هو بس عشان عنده درس وخلاص، ولا عشان يعمل حاجة فيديو لايف وخلاص، ولا هو بينزل الجمعية الخيرية عشان هو مطالب انه ينزل يودي الأكل للأسرة وخلاص، ولا هو عنده درس أسبوعي فرايحه وخلاص، بينسى، ينسى يجدد النوايا. بتعمل ده ليه؟ بينسى كلمة فينا دي، لما بتسقط الألم يظهر. يرجون من الله ما لا ترجون، دي لما بتقل تألمون تظهر أكتر. والذين جاهدوا فينا، كل ما تحقق هذا الإخلاص، ذلك بعض الناس يجي ربنا، ربنا يسأله يوم القيامة يقول له ليه عملت كده، يقول له فيك يا رب، يقول له كذبت لعزه الله. أول ثلاثة صعب يقول له، في واحد يقول له فيك يا رب، يقول له صدقت. مهم قوي انك تضبط كلمة فينا دي، لا تضبطها نطقا، تضبطها عملا. والذين جاهدوا فينا، ثم يقسم الله سبحانه وتعالى يؤكد لنهدينهم سبلنا، اللي نفسك فيه. وقال سبلنا الكثرة، طرق ارضاء الله كثيرة مش حاجة واحدة، يعني فلان ممكن يوصل لربنا من باب، وده من باب اخر، وهذا من باب اخر، بل فاكر دي ذكرتها قبل كده ولا لا، بل ممكن ربنا يفصل لك ثغرة على مقاسك انت لوحدك، يعني ممكن ربنا يعمل لك باب خاص بيك توصل بيه ربنا، حاجة جديدة معمولة عشانك انت لو انت صادق. الراجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم، هو دماغه كده، انا عايز سهم يدخل هنا فادخل الجنة، يعني يجي واحد احيانا عايز صخر مش عندك، هتعملها له ازاي؟ يصدق الله يصدق. راح كان صادق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم السهم لم يجاوز موضع الاصبع، قال صدق الله صدقه الله. انت عايز توصل على قد امكانياتك، عايز تسد ربنا على قد ظروف حياتك ووقتك، عايز تسد ربنا، هات اخرك وخليك صادق، جاهد بس فينا، مش عايز تثبت ذاتك لله، ثم تنتقل الى مرتبه كانك ترى لي الاحسان، تنال المعيه والسداد. لذلك اللي يسمع كلمه، يعني تخيل انت ما قريتش الكلمه الاولانيه، قريت كلمه لنهدينهم سبلنا وكلمه مع المحسنين، مين اللي بياخد الجوائز العظيمه دي؟ الذين جاهدوا فينا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، السبيل الذي سبلته السبيل، الطريق المسلوك، ربنا هيخليك تمشي في طريق ويسفلته لك، بس انت جاهد وفيه سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا ايه؟ المفعول هنا محذوف، مفعول محذوف ليه؟ جاهدوا كل شيء، نفسه، الشيطان واهل الباطل، عايش حياته، دي حياته، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لربنا، يعيش حياته كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليه، يعيش حياته لإحقاق الحق، لفتح المجرمين، ولتبيين سبيل المجرمين، دي حياته، يعني المحرك الأساسي في حياته في الله، جاهدوا فيه لله رب العالمين. والذين جاهدوا فيه لنهدينهم سبلنا، ختام الآية في حرف شريف، حرف جميل، حرف لا يوصف، هذا حرف المعية، وإن الله لا، تأكيدات كتير عشان مع المحسنين. عارف يعني تعيش وربنا معاك؟ تخيل لما واحد خايف يهاجر ويتنزل عليه الصورة دي على بعضها كده، وآخر كلمة يسمعها المعية، اللي يستسلم للقرآن يقوم ويهاجر. تعرف كيف كان يغير القرآن الصحابي؟ القرآن مؤثر، اللي يستسلم للقرآن، فتنزل عليه الصورة دي، اقرأها من أول الأخيرة، من أول أحسب الناس بعد ألف لام ميم لغاية مع المحسنين. لكن خايف من إيه؟ المشكلة عندنا، المشكلة مش في الصحراء ولا في المشكلة، لو أنا حققت فينا وجهدت وأخلصت خلاص، أنا مش خايف من حاجة أيا كانت النتائج، لا أبالي، قطعت مزعت ايا كان لا ابالي خلاص فزت ورب الكعبه. زي ان احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء. المشكله بتبقى عندي انا، لو انا ضبطت نفسي مش خايف من حاجه خلاص، مش قلقان من حاجه. كثير من المشاعر ضبطها هو الاشكال الداخلي اللي جواك، لو صلحتها خلاص ما تخافش من شيء. وان الله لمع المحسنين، هذه الايه العظيمه. حسين استفاضوا، اظن اوسع حد قراته هنا القرطبي، وفي مفسر متاخر ابن عجيبه برضو. ايه المجاهد؟ اقوال كتير. هل جاهدوا الكفار؟ ده اختيار الطبري. هل جاهدوا اهواءهم وانفسهم؟ لان الايه دي نزلت قبل فرض الجهاد مروي. هل الذين، وده قول مشهور، يعملون بما يعلمون، اللي هي نعمه اجر الايه العاملين، الذين جاهدوا قالوا معناها الذين يعملون بما يعلمون، فيبصرهم الله سبحانه وتعالى بامور لم يكونوا يعلمونها، لنهدينهم سبلنا يبين الله لهم سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم قال ان الايه دي لو هناخدها في سياق الصوره، الناس اللي تعبت في مكه وكانت صدقه ربنا جاب لهم سبيله هو المدينه. يعني المدينه دي جايزه الصبر، جايزه المجاهده بتاعت مكه. فانت عايز مدينه تأوي اليها، فين مجاهدتك؟ يعني مدينه النبي صلى الله عليه وسلم، التمهيد اللي حصل والترتيب المبهر اللي حصل في المدينه دي جايزه المجاهده بتاعت مكه، طبعا لما كانت في اخلاص لله سبحانه وتعالى. عايز مدينتك انت الخاصه، فين مجاهدتك؟ ثم ترتقي الى مرتبه كانك تراه. المحسنين اللي بيوصل، من عامل الله كانه يراه يضحي بكل شيء لانه لم يعد يرى شيئا اخر. عارف زي يوم القيامه كده وفي الجنه، ربنا يرزقنا واياكم، حينما يكشف الحجاب ويرى اهل الجنه وجه الله سبحانه وتعالى يذهلون عن كل شيء، عن كل نعيم. فمن عبد الله في الدنيا كانه يراه ذهل عن كل شيء فضحى به بسهوله. اللي بيهاجر مستحضر كانك تراه يضحي بسهوله. على قدر هذه المعاني تكون التضحيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فضل الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى علينا. وختمنا بسورة العنكبوت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بما تعلمنا. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن والمجاهدة بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن حقيقة، وأن يتم علينا تفسير هذا الكتاب العظيم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.